الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتمم إن شاء الله تعالى شرح الحديث السابق، ثم ندخل في باب جديد فنقرأ المتون مع الأسانيد ونعلق بما فتح الله عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقد يستدل بقول ابن شهاب هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وليس ذلك بمكروه عندنا، بل هو سنة محبوبة، وسيأتي بيانها في بابها إن شاء الله تعالى. ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته، فإن مراده العدل كما قدمناه. ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مقدمة عليه، والله أعلم.
هنا يقول ابن شهاب في آخر الحديث السابق: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به للصلاة، ولم يقع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل رجليه ما بعد الكعبين أو زيادة على المرفقين. فقد استدل بقوله هذا أسبغ وضوء الصلاة، ولم يقع ذلك من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم جواز هذه الزيادة. المصنف يقول: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت الزيادة، ولما يخالف الحديث المرفوع قولا لتابعي أو من دونه، فما الذي يقدم؟ الحديث أم قول التابعي؟ الحديث. إذن قاعدته التي انطلق منها صحيحة، وهي تقديم السنة الصحيحة على قول التابعي. لكن لو أننا حققنا وسألنا وقلنا وحققنا، ما هي السنة المرفوعة التي فيها جواز غسل ما هو زيادة على المرفقين أو على الكعبين؟ ما هي السنة؟ فيأتي المصنف بذكر أن هذه السنة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه، وهو عند أحمد وغيرهما، أو غير المذكور غير البخاري. الشاهد من الحديث قوله: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وقالوا: إطالة الغرة أن تكون زيادة على المنكبين وزيادة على المرفقين وعلى الكعبين. هذا يسلم بالاحتجاج بهذا الحديث على هذه المسألة أم لا يسلم؟ هذه أحمد لا يسلم. لماذا؟ لأن الزيادة مدرجة. ما معنى مدرجة؟ أي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالها راوي، إما الصحابي أو من دونه ممن هو في الإسناد. وإذا قول من استطاع منكم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، مدرج في هذا الحديث من أحد الرواة، فرجع الأمر إلى قول تابعين وتابعي أو قول التابعين وصحابي، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك غير واحد من الخطاب كما قال الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. ولذا ذكر هذا الحديث الخطيب البغدادي في كتابه العظيم الفصل للوقت، الذي خصصه بالأحاديث التي وقع فيها الإدراج، سواء كان الإدراج في السند أو الإدراج في المتن. والحديث عندهم من رواية معين، من رواية نعيم المجمر عن أبي هريرة وقد بين ذلك أحمد في روايته في المسند، فقال في آخر الحديث: فقال نعيم: لا أدري قوله من استطاع أن يطيل عورته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. فقد وقع التصريح من نعيم راوي الحديث عن أبي هريرة بأن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم شكا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم أشرف، وممن رواه عن ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير نعيم في روايته هذا. فعشر رواه هذا الحديث وما ذكر هذه الزيادة، وجماعة رواه عن أبي هريرة ولم نذكر هذه الزيادة إلا نعيم فهي من إدراجه. ولذا كان ابن تيمية فيما نقل عنه ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين، كان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، وكذلك لا تكون في الوجه، ولا تكون في الرجل القدم، ولا تكون إلا في الوجه، ولا تكون إلا في الوجه. وإطالة الغرة في غير الوجه غير ممكنة، ولا تسمى غرة. فإذا بقي استدلاله بالحديث الذي أشار إليه الإمام النووي، استدلال لا يسلم له فيه، بأن الزيادة أولا ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن زيادة الغرة لا تكون إلا لا تكون في اليدين ولا تكون في القدمين. فيبقى هذه طاعة تحتاج إلى دليل خاص حتى تفعل تعبدا. نعم. على أي هذا من شعر أبي هريرة وليس من رب مما رفعه صلى الله عليه وسلم. نعم. الفعل اصلا الاصل الفعلي موقوف على ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وقد وقع التصريح في خارج الصحيح بان ابا هريره رضي الله تعالى عنه تاوله على بلوغ الحليه، ولذا كان يطيل، فالاستدلال في الحديث المرفوع فمن استطاع لا يصح. بقي عندنا قول بابي هريره، اما هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في صحيح مسلم، فيحمل على صفة الوضوء بالجملة، ولا يحمل على هذا الفعل خاصة، ولما نبلغ هذا الحديث في هذا الموقف صحيح مسلم سنجدد المسألة إن شاء الله تعالى تجلية جيدة. لكن الذي أريد أن أقرره هنا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول المصنف هنا ولو صرح ابن شهاب او غيره بكراهية ذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مقدمة عليه، هذا كلام يؤاخذ على المصنف ولا يسلم له فيه، لان اللفظة التي استدل بها انما هي مدرجة وليست مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل.
أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأكل الماء لهما بيمينه، وقد استدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة، وهو أحد الأوجه المعكسة التي قدمتها. ووجه دلالة منه أنه ذكر تكرار رفع الكفين والوجه وأطلق رفض الماء للمضمضة، والله أعلم.
إذا هذا مما مضى وذكرنا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يتمضمض وكان يستنشق من غرفة واحدة، وذكرنا الخلاف وما قاله أبو عبيد في كتاب الطهور من أن الانتصار المضمضة على الاستنشاق أيضا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا قوله تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ويديه الى المرفقين، فقارن المضمض مع الاستنثار مما يؤمن بانهما كانا في غرفه واحده ولم يكونا بغرفتين في قوله ثم غسل وجهه. والتصريح جاء بالجمع في نصوص في نص سابق وهو ثابت ايضا في الصحيحين. مسمع
ويستدل به على استنباط غسل الكفين قبل ارفعهما بناء وان لم يكن قد قام من النوم اذا شك في نجاسه يده وهو مذهبنا ودلالته مظاهره. سياتي بيان هذه المساله في بابها قريبا ان شاء الله تعالى والله اعلم.
سياتي قريبا بيان ان من استيقظ وجب عليه ان يغسل يديه ونتكلم هنا بالتفصيل على المساله. اما الشاهد هنا انه راى عثمان عمران ماذا قال؟ انه راى عثمان دعا بالاناء فاصرغ على كفيه ثلاث مرات فبدا بالوضوء بما بغسل الكفين ثلاث مرات. وهذا الجد سنه سواء شك في النجاسه او لم يشك. هذا البدء سنة شك أم لم يشك. نعم نأتي إلى الباب الذي يليه نقرأ إلى سمير ونعلق على وجه العجلة ثم سنقسم الأحاديث إلى قسمين. نقرأ إلى حد معين ثم نعود للشرح ثم نكمل قراءة الأسانيد والشرح حتى لا يكون يعني نصيب اليوم كله قراءة الأسانيد. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتادة بن سعيد وعثمان بن محمد بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن ابيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو ببناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضا ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي يليها.
ومن هذا الحديث كان شيخ الإمام مسلم فيه ثلاثة من هم تفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. من إسحاق بن إبراهيم هذا؟ من إسحاق؟ الراهوي صاحب المسند المقبول الناقص في أصله وناقص من مخطوطته بقي مسند بن عباس محفوظ المحفوظ أم يقوى. اللفظ لقتيبة كل هذا إيش؟ دقة إمام مسلم. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير هذا هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة من صحيح الكتاب كان في آخر عمره يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمران. أخرج هذا الحديث الإمام مالك عن هشام به وفي الحديث عند عثمان عند مالك قال فجاءه المؤذن فأذنه أي فأعلمه بصلاة العصر. جاءه المؤذن فأذنه أي أعلم عثمان بأذان العصر. وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يحتاجون إلى الإعلام بالصلاة مع الأذان لما كان فيه من الشغل بأمور المسلمين. فكان عثمان أميرا المؤمنين فكان يحتاج إلى من يعلمه بالصلاة. فإعلام المسلم وأخاه بالصلاة ليست يعني أمر لا حرج فيه. وكذلك لو أن الرجل سهى ونفي وانشغل بالطاعة والعبادة ولم يحضر بالآذان هذا ليست يعني لا يعلمه ذلك. ولا يحمل كلام بعض الصالحين من السلف لما قال عن الأذان قال إنه للغافلين قال كلام ليس كلاما عاما. القول إنه للغافلين ليس كلاما عاما. فمن شغل بطاعة الله وبأمور المسلمين فشغل عن الأذان فهذا ليس لا يعيبه هذا لا يعيبه. ثم قال عثمان والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. وقع عند الإمام مالك لولا أنه في كتاب الله وقع عند الإمام مالك لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. ووقع في صحيح البخاري لولا آية ما حدثتكم. البخاري اختصر لولا آية ما حدثتكم. قال الحافظ ابن حجر صححه بعض الرواة وزاد رسلا في كتاب الله. فكان أصبحت لولا أنه في كتاب الله وإلا هي الصواب إيه؟ لولا آية ما حدثتكم يا ترى ما هذه الآية؟ لماذا وعلى أي آية تحمل لو كانت آية؟ وعلى ما تحمل لو كانت لولا أنه في كتاب الله؟ ما المراد لولا أنه؟ هذا ما سيبينه الشارح بعد قليل إن شاء الله. وفي هذا القول لولا آية في كتاب الله دليل على تقديم كتاب الله عز وجل وتقديم الاحتجاج بالسنة والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. فقال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، فهو يحفظ القرآن ويعرف المراد وما الذي جعله ودفعه أن يقول الحديث لولا أنه قد قرأ القرآن الكريم. هكذا الموفق ينبغي أن يعتني بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يترك الاحتجاج بالقرآن مع وجود الاحتجاج بالسنة مع وجود الآية. ما ينبغي أن يحتج بالسنة فقط مع وجود الآية. نسمع الكتاب الذي يليه.
قال حدثنا أبو صهيب قال حدثنا أبو أسامة حدثنا زهير بن حرب وأبو خريج قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة.
انظروا دقة مسلم قال بهذا الإسناد ولم نذكر المتون، ولو أننا حاولنا وبحثنا عن المتون المذكورة وجدناها تختلف عن عما أجمل. ومن الأبواب المفيدة تصنيف والتأليف أن تجمع المتون التي أبهمها مسلم، وهذا باب لو فعل لكان مفيدا. كم شيخ مسلم في هذه الرواية؟ تفضل عد معنا، اقرأ السند وعد معنا. كم شيخ؟ أبو كريب. من أبو كريب؟ ما اسمه؟
محمد بن
علاء الهمداني. الذي توسط مسلم في إخراج عام فأخرج له 556 رواية. والثاني أخونا زهير بن حرب. ما كنيته؟ أبو خيثمة النسائي الذي أكثر مسلم في إخراج عام فأخرج عنه 1221 رواية. والثالث من هو ابن أبي عمر؟ محمد بن أبي عمر العجمي الذي طبع له كتاب الإيمان. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان. سفيان هذا هو ابن عيينة. جميعا عن هشام أي هشام بن عروة بن الأستاذ المذكور سابقا. جميعا ما المراد بالكلمة جميعا؟ تفضل. أبو أسامة حماد ووكيع بن جراح وسفيان بن عيينة. طيب ما في الإسناد دليل.
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح قال ابن شهاب ولكن هو يحدث عن سمران انه قال فلما توضا رضيان قال والله لاحدثنكم حديثا والله لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكموه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا الرجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه الا عذر له ما بينه وبين الصلاه التي تليها. قال عروه الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قوله اللاحقون.
اذن عروه وضح هذه الايه التي في سوره البقره ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الايه. وعروه مقدم تعيينه على تعيين الامام مالك، فالامام مالك تعيين اخر ياتي ذكره عند الشارح ان شاء الله. زهير بن حرب سبق، يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وصالح بن كيسان. هذا الحديث أو هذا الإسناد فيه لطائف. لطيفة الأولى رجاله مدنيون، رجاله مدنيون على شيخ مسلم، فإنه نسائي نزيل بغداد. هذا الإسناد رجاله مدنيون على شيخ الإمام مسلم فقط. ومن لطائف إسناده أن فيه رواية أربعة من التابعين عن بعضهم بعضا، فصالح بن كيسان تابعي، وابن شهاب تابعي، وعروة تابعي، وحمران تابعي. ومن لطائفه أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فصالح بن كيسان روى عن الزهري وهو يقبره. صالح بن كيسان ممن أدب الزهري في الكتاتيب، وتأخر في طلب العلم، وسمع من الزهري وعمره 90 سنة، وكان تلميذا عنده، وبدأ في الطلب وعمره 70، بدأ طالب علم. فاهنوا يا شباب واحرصوا واحمدوا ربكم ان عرفكم على هذا الطريق، وانتم في سن ما زال المجال امامكم مفتوحا ولله الحمد. فصالح بن كيسان يخبر الزهري وروى عنه وهو شيخه، وهذا يسمى عند علماء الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر. صالح أكبر من الزهري. نعم، نسمع الإسناد الذي
قال: حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد. قال: حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند عثمان فجاء أبو طهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير مسلم تحصله صلاة مفقودة فيحسن وضوءها وخشوعها ورفوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يفتي كبيرة وذلك الدهر كله.
هذا الإسناد عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر معروفان شيخان الإمام مسلم. عبد بن حميد صاحب المسند، وحجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف الشاعر، وفرقنا بينه وبين الوالي الغاشم من وجوه عديدة. كلاهما عن أبي الوليد. أبو الوليد هذا من الطيالسي سليمان بن داود، ثقة حاصل غلط في أحاديث، توفي 204، وصاحب المسند المشهور المطبوع، والمطبوع من مسنده ناقص، وله سمات كثيرة في نسخه الخطية. وهذا الحديث ليس موجودا في مسنده بهذا السند، فهو مما سقط في المطبوع مسنده. وهذا يؤكد أن مسلما ينقل من إيش؟ من صحف حديثية. وقد وقفت على نسخة خطية من كتاب الطبقات الإمام مسلم، يقول فيها مكي بن عبدان تلميذ الإمام مسلم، يقول: رأيت المصنف الإمام مسلم بن الحجاج تنسخ كتابه هذا في دار عبد بن حميد. في دار عبد بن حميد، يعني مسلم كان يشعر شيخه فجيد. فلما أن يأخذ منه المسند وهو تلميذ من؟ تلميذ أبي داود، وينقل من إيش؟ ينقل من مسلم مباشرة. وإذا قلنا من سمات صحيح مسلم أنه نسخ حديثية. أما إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص فهو كوفي ثقة، قال: حدثني أبي أبو سعيد بن عمرو مدني ثم دمشق ثم كوفي، وهو ثقة. عن أبي في هذا رواية من روى عن أبيه عن جده، وقد قلنا قد ألف غير واحد من العلماء منهم العلائي ومنهم ابن قطلوب كتبا في من روى عن أبيه عن جده. أما جده فهو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق، كان واليا على المدينة. قال له عبد الملك بن مروان: ليس له رواية في صحيح مسلم إلا في هذا الحديث. قال الحافظ: وكان مسرفا على نفسه، لم يخرج له مسلم إلا في هذا الحديث. وأنتم تعلمون أن هذا الحديث المدار ليس عليه، وإنما أورده إيش؟ أورده في الباب الخاص. وقلنا مسلم دائما نقول هذه العبارة نزل درجة وأخرج عمن طعن في عدالته أو طعن في سفه، وشمله اسم السفر بالجملة، وكان في هذا تقعيد وتأصيل إلى أن الروايات تتقوى بمجموعها. والقول بأن الأحاديث لا تتقوى ببعضها بعضا خرافة، ما أنزل الله بها من سلطان. وأول من أشار إلى ذلك في الطريقة العملية إمام مسلم، ولذا قلنا مسلم كان في عمله أشر والبخاري كان في عمله أدق، هذه العبارة ينبغي أن ننتبه إليها. طيب نأتي بسبب الذي يليه ثم الذي يليه ونقف ثم نعود للشرح.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد المنصور قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان الوضوء لوضوء فتوضأ ثم قال إن الناس يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ.
عبد العزيز هذا محمد بن عبيد صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. أتى عثمان في أي وقت أي صلاة العصر، وقد قدم مسلم ذلك في ذلك، أليس كذلك؟ أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه وفي مسنده، والبزار في مسنده، من طريق محمد بن كعب القرظي عن حمران قال دعا عثمان بوضوء في ليلة باردة. هنا قال ايه؟ قال في ليلة، وهنا قال بعد العصر، وهو يريد الخروج الى الصلاة، فجئته بماء فأكثر ترداد الماء على وجهه ويديه، فقلت حسبك قد أصبغت الوضوء والليلة شديدة البرد، فقال صب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لم يروي أحد زيادة وما تأخر إلا محمد بن كعب القرظي، ولم يروي محمد بن كعب القرظي حديثا عن حمران إلى هذا الحديث، فلم تتأخر وما تأخر لفظة شاذة، والصواب الحديث إيه؟ وما تقدم دون وما تأخر. وفي هذا الموقف أيضا مخالفة لسائر الثقة، فكان يذكر مثلا إيش صدى أنه ساعده، وكان يذكر إيش الليل، وكان يذكر الليل. أي نعم. نأتي الآن لطريق أخير نازع فيها الحفاظ الإمام مسلم، ووافقه جمع من طبقة شيوخه، وخالفه جمع آخر. نذكر نقرأ الثلاث ثم نعلق عليه ثم نفصل في كلام الشارحي لما نقرأ الكلام الشارحي إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة وصهيب بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وثير عن سفيان عن أبي المضر عن أبي هاتم أن عثمان توضأ بمفاعل فقال ألا أريد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو المضر عن أبي هاتم قال وعنده رجال من
أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا هذا الحديث فيه تصريح بأن عثمان توضأ بمن يستعين، وفي رواية عند البيهقي هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا؟ فهنا قالوا عنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأصحاب لم نذكر بأحد منهم، وإنما ذكر عمرو بن سعيد قال كنت عند عثمان، فهذا منهم، وهذا يشير إلى أن لم يكن حوله فقط صحابة، وإنما كان معهم بعض التابعين ومنهم عمران. حدثنا وكيع عن سفيان، سفيان هنا الثوري، وابو النضر هو ثالث بن اليمي المدني ثقة ثبت وكان يرسل، وابو انس مالك بن ابي عامر الاصبحي جد الامام مالك بن انس امام دار الهجره. اما عثمان توضا بالنقائص، النقائص مصطبة كانت جنب المسجد او حجاره كانت بجانب دار عثمان، جلس كان الناس يجلسون عليها فكان جالسا عليها فتوضا امام مجموعه من الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. وقلنا في هذا السؤال فعل الطاعه باكثر من نيه، ليس التعليم ان تصلي ركعتين بنيه ان تعلم من يراك وبنيه الطاعه والعباده لا حرج في ذلك، وكذلك الوضوء وهكذا. هنا وقعت مخالفه لوكيل، فقد رواه جمع عن سفيان الثوري، رواه الحديث جمع عن سفيان الثوري عن ابي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان. وكيع قال ماذا؟ قال عن سفيان عن ابي النضر عن الياس. جمع خالفوا وكيعا، فبدلا من ان يذكر فذكروا بسر بن سعيد بدلا من الياس. ولذا حكم على هذا الطريق بالخطأ. هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ ماذا يسمى بدلا من أن يذكر بسر بن سعيد ذكر أبا أنس جد الإمام مالك بن أنس؟ هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ المقلوب. المقلوب أن يغير راوي في اسم راوي، مثلا بدل ما يقول مات عن ابن عمر قال سالم عن ابن عمر قلب. والمقلوب يكون في ايه؟ يكون في السنة التارة، يكون في المدينة التارة. ووقع حديث المقلوبة في المدينة في حديث سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي مسلم قال ايه؟ حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وصاب ايش؟ حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. هذا ماذا يسمى؟ مقلوب. مقلوب في ايه؟ في المثل. وهذا الحديث على زعم الدارقطني، ومن وافق ممن قبله وممن بعده على زعمهم هذا ايش؟ هذا مقلوب. فقد رواه الحديث عبيد الله الايجعي ومسند الامام احمد وعلم الدارقطني في السنن المسند 167، وعند الدارقطني في السنن 185، وعبد الله بن الوليد ويزيد بن ابي حكيم العدنيان والترياب محمد بن يوسف ومعاويه بن هشام وابو حذيفه وغيرهم جميعهم رووه عن سفيان الثوري عن ابي النضر عن بسر بن سعيد. ولم يوافق وكيعا الا ابا احمد الزهري، فرواه عن سفيان عن ابي النضر عن ابي انس بدل بسر بن سعيد. ولذا اختلف الانظار الكفار والجهابره والنقاد ايهما الاصوب، ابو انس ام بسر بن سعيد؟ هذا ما ياتي معنا ان شاء الله على وجه العجله لما نتكلم او لما نصل الشرح. نرجع الان الى شرح هذا الباب وعلى وجه العجله نقرا.
قال الامام الماوي رحمه الله باب فرض الوضوء والصلاة عقبة، قوله وهو بخلاف المسجد هو بكسر الثاني وبمد اي بين يدي المسجد وفي جواره.
كان جالسا على مصطبة على مقاعد، ما يجوز لرجل من هذا النص ان يخرج ساحة المسجد من المسجد. شو معنى بناء المسجد؟ يعني بجواره في مصطبة على حجار بجانب بيته او بجانب المسجد كان جالسا ثم دخل. لكن من كان في ساحة المسجد ثم دخل المسجد فهو في المسجد، ساحة كذا المسجد في المسجد، لا يدخل فيها ولا يباع ولا يشرى فيها ساحة. نعم نسمع.
قال قوله والله لو حدثتكم حديثا في جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلال.
الحلف بالله تعظيم له، ما الانسان بيحلف بالله يعظمه، ولا لا حرج في الحلف بالله. ولو ان رجلا جمع الاحاديث التي حلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها كثيره جدا، بل الف القاضي ابو يعلى الفراق جزء المطبوعة سماه المسائل التي حدث عليها الإمام أحمد. المسائل التي حدث عليها الإمام أحمد. وكثير من العامة يستدلون بآية ويضعون هذا غير موضعها. يسمعون رجل قد حلف فيقولون قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذا خطأ. وهذا الاستدلال بالآية ليس هذا محبه. وللآية تتمة وينبغي أن تتمة وهي قوله أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعل الله عز وجل عرضة لأيمانك بيمينك فيجعلك لا تبر ولا تتقي ولا تصلح بين الناس. لو أن رجل حلف أن لا يبر أن لا يتقي أن لا يعمل صلحا بين اثنين فهذا وقع بالمحذور. أما مجرد الحلف بالله فهذا لم يقع بالمحذور. نعم لا يحسن ولا يجدر الإنسان أن يكون الحلف على الإنسان كالنفة. ولذا هذه كانت من صفات من؟ والعياذ بالله من صفات أهل النار. ولا تطع كل حلاف مهين. فقد استنبط بعض العلماء بعض المفسرين على كراهية الإكثار من الحلف الإكثار الزائدة. أما مجرد الحلف بالله فهو تعظيم له وهو أمر لا حرج فيه. والله أعلم. نسمع.
قال قولهم لولا آيات في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. ثم قال قوة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات الآية معناه الأولى أن الله تعالى أوجب على من علم حكمة البلاغة لما كنت حريصا على تحديثكم ويكتم متكثرا بتحديثكم. وهذا كله على ما وقع في الأصول التي في بلادنا. ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد الألف. قال الله اليوم وقع الرواه في الحديثين لولا آية بالياء إلا الباقي فإنه رواه في الحديث الأول لولا أنه بدون.
هذه رواية يحيى الليثي من الموطأ لولا أنه وهي مطبوعة الموجودة الآن بين أيدينا. وقال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 89 قال ورواية ابن بكير وطائفة لولا أنه في كتاب الله. ورواية طائفة عن مالك لولا أنه. فكان مالك رحمه الله يحمل الآية على ذلك الآية التي حملها عليها عروة. والأفضل ما قاله عروة. والأفضل ما قاله عروة. إن عروة سمع عن عمران وعمران سمع عن عثمان. فهو متقدم على عثمان. والآية التي ذكرها أنسب للسياق. أنسب للسياق. ورواية البخاري تؤكد ذلك. فرواية البخاري لولا آية ما حدثتكموه. لولا آية. وليس لولا أنه. ما معنى لولا آية وما معنى لولا أنه؟ معنى لولا آية هنالك آية منعتني أن أسكت. وهي التهجير يعني التهجير. ولولا أنه ما معنى لولا أنه؟ معنى لولا أنه أي لولا أن الذي قد ورد في هذا الحديث ورد في كتاب الله ما قلته لكم. وأيهما الأنسب في حق عثمان؟ الأول أم الثاني؟ الأول يعني الثاني مفهومه لو لم يرد هذا معنى هذا الحديث في كتاب الله مع سمائه له من رسول الله ما قلته لكم. لولا أنه لكن لولا آية ما حدثتكموه ايش معناها؟ أن الذي جعلني ودفعني خلي الوقوع في محدود الحكم العلم. لولا آية إذا قال حافظ ابن حجر في البخاري لولا آية ما حدثتكموه قال زاد مسلم في كتاب الله. ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية فجعله إنه بالنون المشددة وبهاء الشأن. رواية البخاري في كتاب الله لولا آية هكذا. لو قلنا لولا أنه ما حدثتكم ما نصلح. فقال البخاري زاد مسلم في كتاب الله وصحح بعضه آية أنه. وإذا حمل مالك هذه الآية على معنى آخر ما نسمع كلام الشافعي.
قال واختلف رواة العلم في هذين التقطين. قال واختلف العلماء في شأن ذلك. ففيهم قول رواة إن الآية هي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
فهكذا أيضا في صحيح البخاري في مسلم البخاري قال عروة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. نعم.
قال وعلى هذا لا تخص رواية النون. وفي الموطأ قال مالك
في الموطأ رقم 52 الحديث اسمعوا الحين قول مالك وحاولوا أن توجهوا الآية التي هي مذكورة على لسانه على معنى ما في الحديث. اسمعوا الآن حاولوا وجهوا نسمع منكم نسمع منكم التوجيه نسمع.
قال رب الموطأ قال مالك وراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وثلثا من الليل الآية وعلى هذا تخص روايتان.
كيف توجيه هذه الآية مع لفظ ايش؟ لولا أنه في كتاب الله. ما معنى لولا أنه في كتاب الله؟ لولا أنه في كتاب الحديث. الحديث وليس الوضوء، الحديث. الآن نريد أن نوجه الآية مع لولا أنه. من اسمي هنا؟ هاتي أحمد. أحسنت. فكلمة الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. ذكرى للذاكرين. ذكرى 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 ذلك ذكرى للذاكرين. الآن ما هو شاهد الآية؟ إن الحسنات يذهبن. كيف يتقي ان الحسنات يذهبن السيئات معنى في هذا الحديث؟
الوضوء.
الوضوء اكثر.
نعم.
اللي في الايه ايش؟ في الحديث من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين وجبر ما تقدم من ذنبه وجبر ما تقدم من ذنبه يتقي مع قوله ان الحسنات يذهبن السيئات. فلولا انه في كتاب الله اي هذا المعنى في كتاب الله عز وجل بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات تحدث بكم. إذا يا ترى لماذا تردد وتلكأ عثمان بالتحديد على رواية لولا أنه في كتاب الله؟ لماذا تردد وتلكأ عثمان بالتحديد؟ هذا سفيان. لكي لا يستكيروا. هل الكلام وجيه ولا وجيه؟ أي غزه حظ من النظر. لولا أنه أي لولا أن المعنى الوارد في الحديث وارد في كتاب الله لأمسكته عنكم مخافة عن تتكلوا عليه. لأمسكته عنكم مخافة عن تتكلوا عليه. هذا توجيه لولا أنه في كتاب الله. توجيه لولا آية في كتاب الله.
تعالى ما حدثتكم به لئلا تتكلوا. قال قولي ولا يجوز الله هو وإن كان في أهل الكتاب وفيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعله وترك تبيله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل في الحديث المشهور من كتب علما انزله الله من نجاه من النار. هذا كلام القاضي والصحيح تاويل الروع والله اعلم.
حديث من كتب علما انزله الله من نجاه من النار اخرجه الترمذي وابو داود وابن ماجه واحمد من حديث ابي هريره وصحيح. يبقى العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟
بعموم
اللفظ. إذا الآية التي رآها عروة نزلت في من؟ في أهل الكتاب. فهذه القاعدة كانت مقررة عند من؟ عند السلف. وإذا الذي يستقرض أقوال السلف في الآيات من الصحابة والتابعين فيجدهم يحتجون ب عموم اللفظ لا بخصوص السلف كما فعل مثلا كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في قوله اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا قالها لما راى توسعا في الانفاق عند بعض الاصحاب وكان وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمثل هذا المعنى فقال عمر في صحيح البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: وفي شك انت يا ابن الخطاب، اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا. اذا هذه القاعده كانت معروفا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان اصحابه. وهذا المثل يعني هذا مثل عليه، قول عره مثل عليها، اما العره بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. قد تفهم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فيخفي الوضوء فياتي به تاب بكلام سببه وادائه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعدد اداء الفروض وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه، وشرط على ان يتوضا على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يتوقف الاختلاف، فينبغي ان يحرص على التسميه والنيه والمصلحه.
هنا ذكر التسميه في باب الاحتياط، والعمل باحتياط امر شائك والكلام فيه طويل وكثير، ولا احتياط ان خالف نصا. اما المسائل المشكله فالانسان يعمل فيها الاحتياط. وهذه مساله العمل بالاحتياط اعيت الامام الشاطبي في الموافقات، مما جعلته يراس علماء المشرق والمغرب، وجاءته اجوبه ورد عليها واستشكلها وبطل في سيره منها، والكلام فيها طويل وكثير. لكن الامر البين الذي قام عليه الدليل فالاحتياط والمعمل به، وان كان له خطوتين. فلا يجوز لرجل ان يقول: اترك المسح على الخفين احتياطا، اترك الجمع بين الصورتين احتياطا، اترك القصف احتياطا، اترك ويترك رخصا ثابته في الكتاب او في السنه ويقول احتياطا. هذا احتياط بارد وهذا ورع بارد. اما المسائل الشائكه التي لم يتبرهن الإنسان فيها شيء وبقي تتزاحمها النصوص، حينئذ يضطر لأن يميل للاحتياط، مثل مسألة التسمية مثلا وما ورد فيها وعلى ما تحمل وما شابه. وإذا قلت لكم كما الإمام أبو عبيد يقول: إن تركت التسمية على الوضوء أعدت وضوئي، ولا أوجب على غيري أن يعيده، ولا أوجب على غيري أن يعيده. فالاحتياط فيما يكون لا يكون في تجميل النصوص وفي مضابط وفي مضابطها وفي مخالفتها، وإنما يكون في المسألة الشائكة التي تزاحمت فيها النصوص واختار الإنسان ما لا يختار، فحينئذ يميل للاختيار. والاختيار في العبادات ووسائلها من الطهارات وفي الفروج من الأمور المهمة، من المسائل المهمة التي ينبغي الموفق أن يعني أن يعمل الاختيار في هذا الباب. نعم.
وقد ينبغي ان يحرص على التسميه والنيه والنظر والاستكشاف والاستنتاج واستعاده التصرف ونفس الحلولين ودرس الاعمال والتجاوز للوضوء وتاكيده وايجاده من المختلف فيه وتحصيل ما يكون بالاجماع، والله سبحانه وتعالى اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وفراهم ما بينه وبين الصلاه التي تليها اي التي بعدها، فقد جاء في الموطأ التي تليها حتى يصليها.
إلى أن الكفارة مرهونة بما في صلاتها، وهذه اللفظة أيضا عند النسائي على الله على شرط الشيخ. نعم.
قال قوله عن طارق قال: قال ابن شهاب: ولا شكوة يحدث عن قمران أنه قال: توضأ عثمان. هذا الإسلام اجتمع فيه رواد التابعيون النبيون يروي بعضهم عن بعض، وفيه لطيفة أخرى وهو أن هو في رواية الأكابر عن المصالح، فإن صالح بن كيسان أكثر سنة من الزهري. وقوله
وقع صالح روى كثيرا عمن هو أصغر منه سنة، مثل محمد بن عجلان، مثل أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، مثل عطاء ابن ابي مروان الاسلمي. روى عن جمع، لماذا روى عن جمع؟ لانه قلنا طلب العلم وهو كبير، روى عن كثير هو اصغر منه. نعم.
قال وقوله: ولكن هو متعلق بحدث قبله.
في الحديث عن صالح قال ابن شهاب: ولكن عروه يحدث، في هذا الحديث اختصار، ولكن اختصار في حدث وقع. وكيف نعرف هذا الحدث؟ تتبعوا الطرق والتخريج. نعم. نكمل. لا، بحدث قبله. حدث حصل شيء مشاء سلام ناقص شيء فقال ذلك. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم كان كفارة لما قلتها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله.
ما رأيك يا أحمد أن تحرر هذا الحدث في درسنا القادم؟ تحرر ماذا حصل؟ إن شاء الله. طيب نقرأ.
قال معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة.
ليس لا ينفر شيء من الصغائر. يعني لو لم توجد كبيرة فتوضأ الإنسان تغفر له ذنوبه تغفر لم تكن صحيح كبيرة وكان صاحب الصغائر فقط تغفر تغفر. إذا الحديث ليس على ظاهره ما لم تكن كبائر هذا ليس شرطا ليس طيب ليس شرط ليس طيب. نعم نسمع.
قال فإن هذا الإنسان مؤتمن فخلاف الأحاديث في أعداء. قال قول الشيخ هذا مذكور في الحديث من مفرد الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب اهل السنة وان الكبائر انما تكثرها التوبة او رحمة الله تعالى وحبه والله اعلم.
نقف هنا ان شاء الله ونكمل في درس قادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الطفل الصغير من قبل الام ينقض الوضوء وما الدليل على ذلك؟ الراجح من أقوال العلماء أن اللمس بالشهوة ينقض بغير شهوة لا ينقض وهذا مذهب بعض المحققين وهو قول قوي فيه جمع بين الأدلة. فقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله من مس فرجه يتوضأ وسئل عن مس الذكر فقال إن هو إلا بضعة منك ولا يكون الذكر بضعة من الإنسان إلا إن مس من غير شهوة. والواجب إعمال الأدلة كلها وألا نعارض بينها. فنقبض إن هو إلا بضعة من فيه إشارة إلى أنه إن مس على أنه بضعة من الأجسام كالأنف والرجل واليد ولا يكون ذلك كذلك إلا بغير شهوة فلا ينقض الوضوء وإلا فإنه ينقض الوضوء. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للحنابلة وهذا من الصادق. الحنابلة يعتبرون حديث من مس فرجه يتوضأ ناسخا بذاك الحديث. وشيخ الإسلام جمع بين النصين والجمع مقدم على النسخ والجمع مقدم على النسخ.
شيخ هل يوجد قيد آخر وهو الحائل؟
لا ورد القيد حائل في حديث لم تصح تثبت وقال به الشافعية. والشافعية بعضهم يقول في بطن الكف وليس في ظهره واعتمدوا على رواية أصبع وما شابه. والصواب الشهوة وغيرها والله أعلم.
يعني
المادة نعم
هل هناك من بعض
هذا؟ لا صحيح صحيح صحيح.
يعني الأم لو مسك
الأم لما تغير لابنها أو لابنتها لا يكون ذلك الشهوة لا يكون ذلك الشهوة. فقد يقع مكس ويلتزم أحد الطرفين دون الآخر. من الذي يقبضه؟
الذي
يلتزم الذي يلتزم. يعني قد يحصل لمس طرف من الطرفين يشعر باللذة والآخر لا يشعر. فالراجع من العلماء على بناء على القول السابق الذي يلتزم هو الذي يتوضأ وأما الآخر فلا والله أعلم. نعم ضابط الشهوة خفي لا يوجد لها ضابط خفي والإنسان يعلم ذلك من نفسه الإنسان يعلم ذلك من نفسه ولا علامة لها يعني لا علامة لها. فتختلف الأمر من شاب إلى الكبير أو من شبق إلى غيره وهكذا يختلف من حال إلى حال. فهي شيء داخلي أكثر منه أن يعني لا نعلقها بعلامة بعلامة واضحة لا تعلق إنما هي أمر داخلي. هذا تمثيل وليس حصر كأن يكون كذا كان يكون كذا. أما أنا الذي أريد أن أقول أن اليوم لو أن رجلا يهوديا أطلق لحية ولبس بجاكة وصعد المنبر وبدأ يكسر الحكام لوجدنا له من الجماهير ما لا يعلمه إلا الله وليس كذلك؟ فهذه النبات ليست حسنة وهذه المسائل لا تهلاك همنا نحن طلبة العلم. كان علي بن المديني يقول إذا رأيتم الحدث في أول طلبه للعلم يبحث عن طرق حديث من كذب علي متعمدا لتبوأ مقعده من النار قصدته على قفاه لا يفلح. وانا اقول اذا رايتم طالب العلم في اول طلبه للعلم زرع في مسائل كثير ويشغل نفسه وغيره بها فاكتبوا على قفاه لا يفلح. هذه مسائل يجب ان يشتغل بها كبار العلماء وان يتبعها. فمن قال قولا قال به العلماء المعتبرون علماء العصر فنعذر بعضنا بعضا في هذه المسألة، وبعد ذلك لا نسمع للصغراء ولا لحدثاء الأسنان في مثل هذه المسائل بخطورتها، ولما يترتب عليه من أمور. ولم يقل أحد من أهل السنة سابقا ولاحقا أن مجرد الحكم يقع الكفر. وهذه المسألة يرددها كثير من أصحاب الحماسات والذين لا يفقهون ولا يتعلمون وينتبهون الى ومن لم يحكم بما انزل الله فسألكم كافرون وينصرنا الظالمون الفاسقون المذكوره في الايه. ولذا الثابت في عقيده السنه والجماعه ولم يخالف احد ولم يخالف احد من العلماء المعتبرين من السلف والخلف ان كفر دون كفر ان كفر دون كفر وهي قاعده معروفه قال بها جمع من السلف. ولو ان رجلا تتبع هذه الآيات من كتب التفسير من أول تفسير طبع إلى هذا الوقت لما وجد تفسيرا إلا وقد قال هذه القاعدة إلا وقد نقل المسألة ليس أثر صحة سنده أم ضعف سنده عن ابن عباس، وإنما هذه مقولة شاعت وذاعت عن ابن عباس وعن السلف من بعده من التابعين وعن الكبير وذكر هذا الكبير. فنشغل أنفسنا بتحقيق قاعدة لأنه إسناد مفرد إسناد سبق عن ابن عباس ولم يثبت. هذه المراهقة في العلم، العلم ليس هكذا، هذه قاعدة مضطردة، مسألة لا تحتاج لا تقبل، مسألة أن الكفر دون كفر قاعدة مضطردة، وأصبحت معروفة مقررة في كتب أهل السنة في تفاسيرهم وعقائدهم، والذي يريد أن ينكرها إنما هو ينفخ على الشمس ليطفئها وهو يضر بنفسه، الذي ينكرها هو يضر بنفسه شعارا لم يشعره. وهو يجعل نفسه تهمة في مقام التهمة. أما أن يكون إسناد معين مثلا لكن يجب أن تضع قيود، هذه قاعدة مضطردة وهي ثابتة عن ابن عباس وقد صح هذا سميه في العلماء المعتبرون قديما وحديثا. فنشر إخواننا طلبة العلم في هذه المسائل، هذه من المصائب الكبيرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على الإسناد ولذا الصواب ولا العلم التفرقة بين المسكرة والضارة. فلو كانت الديزل والبنزين والكاز مسكرة لشملها بيشتركون ما جاز استخدام لا بالشرب ولا غيره، ولا يوجد رجل في عقله أو عنده أدنى مسكرة عقل